الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بعد، فقد وقفنا على سرد ما لا يجوز من البيوع بتخلق أحد شروط صحة البيع. فتكلمنا عن قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. قوله رحمه الله تعالى: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أنته أو شجرته، أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. تحمل أنته، نعم، أو كالذي يحمل تحمل الشجرة أو تحمل الأمة، سيأتي بيان هذا. قوله: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، هذا معطوف على قوله: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك، أي ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. وهذه الجملة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يشير إلى شرط من شروط صحة البيع، وهي كون المبيع فيه نفع مباح بغير حاجة. فهذا المبيع إذا اشتمل على هذه الصفة، وهي كونه فيه نفع مباح لغير حاجة، صح بيعه شرعا. فإذا انتفى هذا الأمر فإنه لا يجوز بيعه. ومثل له رحمه الله بالحشرات، والحشرات هي صغار الدواب على الأرض كالبقر والقنفسان ونحو ذلك مما يطلق عليه اسم الحشرات، فإنه لا يجوز بيعه لأنه ليس فيه منفعة، فهو أشبه ما يكون بالميتة، فلذلك حرمه الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا محل اتفاق بينهم. جميع الحشرات لا يصح بيعها ولا يجوز بيعها، سواء كانت في محلات الزينة أو في غير محلات الزينة. هذا البيع محرم، وذلك اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى، لأن من شروط العين المبيعة أن يكون فيها نفع مباح من غير حاجة. وسبق أن تكلمنا عن في غير حاجة ووصلنا في الكلب، فلا نقل ذلك. النحل ليس من الحشرات، مثلنا بالحشرات وسيأتي الكلام عن النحل إن شاء الله تعالى. إذن ما لا نفع فيه فإنه لا يجوز بيعه، ومثل له بالحشرات. ثم قال: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. إذا كان الشريعة الإسلامية تمنع من بيع ما لا نفع فيه، فإنه من باب أولى أن يمنع ما فيه مضرة. فلهذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه على تحريم ما فيه مضرة، فقال: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، فإنه كذلك يحرم. وذلك لأن الخمر والميتة وما شابهها مما جاء النص على تحريم بيعها، لأنها لا تشتمل على منفعة للعباد، ونقصد بالمنفعة المنفعة في الأمور المعتادة وفي الأحوال المعتادة. فلا يقول أحد إن الميتة قد يستفاد منها في حال الضرورة والاضطرار فيأكل منها الإنسان ليدفع عن نفسه الموت، فذلك لا يعترض به هنا، لأن إباحة أكل الميتة هنا هو مخصوص بحال الضرورة، ونحن إنما نتكلم عن الأمور التي تكون مباحة في الأمور المعتادة وفي الأحوال المعتادة. فقوله ولا ما نفله محرم كالخمر والميتة مبني على حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فوقع الإجماع من العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم هذه البيوعات، والعلة المشتركة في جميعها أنها لا نفع فيها، وما دام أنها ليس فيها نفع فإن الإسلام يمنع من هذه البيوع. الخمر معروفة، وتحريم بيعها هو لأنه ليس فيها منفعة، وذهب بعض أهل العلم إلى كونها نجسة فحرم بيعها من أجل نجاستها، ولكن ذلك ليس بصواب، وإنما الصواب أن التحريم لأجل أنها لا نفع فيها، ولأن الله سبحانه وتعالى حرم عينها، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والميتة هي ما لا روح فيه أو قد فارقته الحياة بغير جثة شرعية، فجميع الميتات لا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، كذلك مثلها الخنزير وهو الحيوان المعروف، وكذلك الأصنام لأنه لا نفع فيها. فالأصنام التي ابتلي بها الناس الآن كثيرا في محلات الزينة وغيرها، مما يجسم على صورة حيوان أو إنسان أو طير أو نحو ذلك، هي من المحرمة إجماعا، حرام بيعها حرام اقتناؤها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الأصنام. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى مسألة الأباريق والسرر التي تكون عليها صور الأصنام، هل يحرم بيعها أم لا يحرم بيعها؟ لا ريب أن البيع صحيح في هذه الأباريق وفي هذه السرر، لأن الأصنام التي فيها ليست مقصودة في البيع، وإنما هي داخلة ضمن أمر مقصود وهو الإبريق أو السرير، لكن يجب طمسها ويجب إتلاف هذا الجزء حتى تذهب هذه الأصنام. فقضية البيع في الأصنام ينظر فيه إلى المقصود، فهل المقصود الصنم بذاته فهذا يحرم البيع ويبطل البيع، وإذا كان الصنم داخلا في صناعة أخرى كالأباريق والأسرة وكان المقصود شراء الإبريق أو شراء السرير أو المفارش أو نحوها فإن البيع صحيح والحال هذا، لأن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الأصنام لا يتناول هذه الصورة، إذ ليست الأصنام مقصودة فيها، لكن ذلك لا يجعلنا نقول إن اقتناءها جائز وإن بقاءها في البيوت جائز، بل نقول إنها محرمة في إجماع العلماء لا يختلف أحد في ذلك، فيجب طمسها ويجب إزالتها. قال في سياق البيوع التي لا تجوز بتخلف الشروط ولا بيع معزوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو في بعض النسخ يحمل أمته أو شجرته، لكن الذي يحفظ تحمل أمته أو شجرته. هذا أيضا من البيوع التي يبطلها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو بيع المعدوم. ولماذا نبطل بيع المعدوم؟ نبطله لأن من شروط صحة البيع أن يكون العاقدان قد علم المبيع إما برؤية وإما بصفة منضبطة. فإذا تخلفت الرؤية أو تخلفت الصفة المنضبطة فإن البيع والحال هذه لا يجوز. ولماذا لا يجوز؟ لأن البيع والحال هذه يكون من قبيل الغرض ومن قبيل الجهالة. والإسلام رعى في المعاملات أن لا تكون مصغية إلى الشحناء والبغضاء بين عباد الله عز وجل المؤمنين، فضبطها بضوابط تكون محتمدا مانعة لكل عداوة سجلة بسببها. فمن ذلك أنه نهى عن بيوع الغرر وعن بيوع الجهالة. المعدوم هو من هذه البيوع، فهو داخل في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ثم مثل له بكالذي تحمل أمته أو شجرته. المعدوم مثاله أن يقول أبيعك هذا أو أبيعك ما ستحمله هذه الشجرة من حمل من ثمر، فهذا الثمر معدوم غير موجود، فكيف يصح بيعه؟ لا ريب أن بيعه من قبيل الغرض الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، فكيف يجوز أن يبيع الإنسان الثمرة وهي لم تخلق بعد؟ فلذلك بيع حمل الثمرة أو حمل الشجرة في الثمر هو من بيوع المعدوم، فيكون محرما. لماذا؟ لأنه لم تشاهد هذه الثمرة ولم توصف هذه الثمرة، فدل ذلك على أن هذا البيع محرم لأنه مبني على الغرر. طيب، هل كل غرر يوجد في عقد بيع يعتبر البيع باطلا؟ لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. العلماء رحمهم الله تعالى قسم الغرر إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم يستقل بحكم خاص به. فالغرر إما أن يكون غررا كبيرا أي واضحا بينا، وإما أن يكون غررا يسيرا سهلا، وإما أن يكون غررا متوسطا بين الكبير وبين الغرر الصغير. أما الغرر الكبير الفاحش فإنه محرم ويبطل البيع بإجماع العلماء، وذلك كبيع الذي تحمل شجرة أو بيع الطير في الهواء أو نحوها من البيوعات التي يكون الغرر فيها كثيرا. وأما الغرض اليسير فهذا أجمع العلماء على أنه لا يفسد البيع وأنه لا يمنع منه. والغرض اليسير هو الغرض الذي لا يمكن الاحتراز عنه في بيوعات الناس، ويمثل له الفقهاء بحشو الجبة يوم أن كانت موجودة من القطن، فإنك تشتري الجبة ولا تدري صفة القطن الذي فيها. وكذلك من صور الغرر اليسير الذي تسامح به العلماء وعفوا عنه ما كان معروفا قبل من سقيا الماء، فيأتي ساق الماء ويركب لك ماء حتى تروي عطشك وتعطيه مثلا درهم او نصف درهم او غيرها من المال حسب ما هو متعارف عليه. فهذا يرسون على انه غرر لكنه معفو عنه لانه غرر يسير، وان الافضل ان تعرف مقدار ما تشربه من الماء ومقدار ما تدفعه مقابل هذا الماء للناس. كذلك دخول الحمامات في البلاد الباردة فإنه يختلف الناس في استهلاك الماء، أحد منهم يستهلك الآن سنكة سنكتين في الاستحمام والاغتسال، واحد يستهلك أقل واحد يستهلك أكثر، والأجرة واحدة. فهذا مما عفى عنه العلماء ووقع الإجماع على أنه من الغرر المعفو عنه شرعا. ولا يأتي أحد ويقول هذا الغرض اليسير البسيط يبطل البيع، وذلك لأن الإجماع انعقد على تصحيح البيع فيه. وهذا يوجد في كثير من البيوعات الموجودة في البقالات وغيرها من الأشياء التي تكون مغلفة أو نحو ذلك. شاهد أن الغرض إذا كان يسيرا فإن العلماء يعفون عنه ويتسامحون عنه، وليس ذلك تحكما أو خروجا عن النص، وإنما هو إجماع، أي أن الدليل الإجماع قام على إخراج الغرض اليسير من الغرض المحرم. وهناك غرض متوسط بين الغرض الكبير والغرض الصغير، والعلماء يختلفون في إلحاقه بالغرض الكبير أو بالغرض الصغير، فمن ألحقه بالأجل الكبير حرمه ومن ألحقه بالصغير تسامح فيه، ونزاعاتهم في ذلك كثيرة جدا في مؤلفاتهم رحمهم الله تعالى. النووي رحمه الله ذكر في الغرر ضابطا جيدا نستفيد منه في كثير من المعاملات المعاصرة الآن، وهو أن الغرر إذا كان لا يمكن التحرز عنه ولا يمكن إنفاذ البيع بدونه إلا بمشقة وعسر وحرج، قال فإنه من الغرر الذي يباح شرعا، ونزله على الغرر اليسير الذي أجمع العلماء على صحة البيع له. ثم ذكر أن الغرر إذا كان في البيع يسيرا فإنه بالإجماع يصح البيع ولا يقبل. فإذا بيع المعدوم الذي منعه المؤلف رحمه الله تعالى هنا منعه بناء على أنه من بيوع الغرر، والغرر قد حرمته الشريعة الإسلامية. وإذا سألت لماذا الشريعة الإسلامية حرمت هذا الغرر، فإننا نقول إن الغرر نوع من الميسر. الغرر نوع من الميسر، كيف يكون الغرر نوع من الميسر؟ لأن الذي يشتري سلعة معدومة ويدفع فيها ثمنا من الأثمان، فإما أن يكون ثمنه أكثر من السعر الحقيقي لهذه السلعة فيكون والحال هذه غارما، قد هبل، وإما أن يكون ثمنه الذي دفعه أقل من ثمن هذه السلعة فيكون غالما، وهذا هو الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوقف، أي ولا يصح بيع المجهول، لأن المجهول أيضا مما تخلف فيه شر الرؤية أو الوقت الذي يكفي لغسل النبي. فلذلك حرم العلماء رحمهم الله تعالى بيع المجهول، ومثلوا له بالحمل. فالحمل من البيوع التي جاء النهي عنها في الشريعة الإسلامية في مريض العموم وغطريق الخصوص. أما العموم فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق، وهذا البيع وهو بيع الحمل في البطن هو من بيوع الغرق قطعا. لماذا؟ لأن هذا الحمل لم تتحقق فيه الرؤية حتى يعطى ثمنه المناسب له، ولا يمكن أن تتحقق فيه الصفة، يعني صفة المبيع حتى نضع له الثمن الذي يكون على قدره. فالحمل قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون واحدا أو أكثر من واحد كالثوم، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا، فبيعه بيع شهادة وبيع غرر لا يمكن أن نجزم به حتى يوضع هذا الحمل فنتبين صفته ونتبين ثمنه، فلا يجوز بيعه إلا بعد أن يوضع. وأما الدليل على تحريم بيع الحمل على وجه الخصوص فقد جاء في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين وبيع المناقيح، وبيع المضامين هو بيع ما في بطون الأرحام، وكذلك في سنن البيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، والمجر هو بيع ما في بطون الأرحام أو ما في بطون الأنعام. فالحمل قلنا إنه محرم البيع لأجل هذه العلة، وهذا إجماع من العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا مثال لبيع المجهول. المثال الآخر قال: والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. كذلك هذا من أمثلة بيع المجهول الذي هو بيع غرض في الشريعة الإسلامية. الغائب يصح بيعه إذا كان لك مالا غائبا، يصح بيعه ولكن بشرط أن يوصف المبيع صفة تنضبط في السلم، أو أن تكون أيها المشتري قد رأيت المبيع وعرفته ولن تتغير صفته عن رؤيته. أما إذا بيع الغائب وأنت ما وصفته صفة جيدة تنضبط المبيع بها، ولا أيضا كان المشتري قد رآه رؤية لم يتغير المبيع بعدها، فإنه والحال هذا يكون من البيوع التي لم تتحقق فيها شروط البيع، والتي منها رؤية المبيع أو وصف يكفي في ذات السلم. فإذا باع الإنسان مالا غائبا ولم تتوفر فيه هذان الشرطان، وهي وصف هذا المال الغائب أو رؤيته قبل فإن البيع غير صحيح بمذهب الحنابلة، وكذلك عند جمهور العلماء ليس بصحيح، لأنه من باب بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك رواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي مذهب أبي حنيفة وقول آخر للشافعي، واختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمعين، وهي أن الغائر إذا بيع فإن البيع يصح ويبقى الخيار خيار الرؤية للمشتري، فإن رآه بعد البيع أعجبه ولم يدع غبنا فإنه والحال هذه يمضي البيع، وإن كان غير ذلك فله أن يبتقى البيع. وهذا القول استدل له بعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع، وأن عموم الآية يقتضي جواز مثل هذا البيع، لأنه لم يدل دليل على المنع منه، بل جاء أثر فيما رواه البيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن طلحة، وهو أن عثمان وطلحة تبايعا داريهما، أحدهما بالكوفة والآخر بالمدينة، فقيل لعثمان إنك قد هجمت، فقال لا أبالي لأني بعت ما لم أره، فقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فتنازع عند جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، فحسن جبير بن مطعم أن الخيار لطلحة، فهذا دليل واضح على أن الصحابة رضي الله عنهم صححوا بيع الغائب، ولكن جعلوا للمشتري الخيار، فإن ادعى غررا فإنه له أن يفتح المبيع، وإن لم يدع ذلك فإن البيع يمضي على ما هو عليه، وهذا هو القول الصحيح، وذلك لأن ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم يبين أن هذا البيع ليس داخلا في بيوع الغرر المنهي عنه، وذلك لأن بيوع الغرر تفوت على المشتري الرجوع، فإن البيع ينعقد ويتم، أما إذا جعلنا له خيار الرؤية فإننا قد جعلنا له رجوعا يستطيع أن يأخذ به الحق الذي له دون أن نفقد البيوع. قال ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والصيد في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. أما الجملة الأولى وهي قوله ولا معجوز عن تسليمه، فهي كذلك معطوفة على ما سبق من أنه لا يجوز بيع معجوز عن تسليمه، وأشارت هذه الجملة إلى أن من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فيكون البائع قادرا على تسليم السلعة إذا باعها لآخر، أما إذا لم يستطع تسليم المبيع إلى من اشتراه فإن البيع والآن هذه غير صحيح. لماذا؟ لأن المبيع يراد منه الانتفاع، فالمشتري إنما اشتراه لأجل أن يتملكه فينتفع به، فإذا لم يتحقق أن يسلمه البائع للمشتري أو يقدر البائع على تسليمه للمشتري فإنه والحال هذا يكون ذلك من بيوع الغرر التي نهى عنها الإسلام، ولهذا الصحابة فهموا أن هذه الصور هي من بيوع الغرر، فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تشتروا السمك لا تشرب السمك في الماء فإنه غرر أو فإنه من الغرر. فالسمك الذي في الماء إنما كان غررا لأن البائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري، ففي ذلك غرر واضح على المشتري فقد يدفع الثمن ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يسلمه المبيع فتحصل الشحناء والبغضاء بين عباد الله عز وجل المؤمنين. وذلك مما لا تريده الشريعة ولا كفار. وهنا نلحظ أن الشريعة فلت كثيرا من الأحكام في الدنيا على موضوع الغرر في تحريمه وعلى موضوع الظلم للغير في تحريمه ونحو ذلك، لأجل أن المال في الغالب ذريعة إلى وقوع الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، فأرادت الشريعة أن تبني هذه المعاملات على ما يبعث هذه الأمور وعلى ما يوصل للناس أن هذه الأموال ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودة لأمر أكبر وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ومن أعظم العبادات العبادة لله محبة المسلم وعدم غش المسلم والمحافظة على وجه أخيك المسلم ونحو ذلك. فلذلك إذا تأملتم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يشكو الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويقول لكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فنبقى الشارع على هذه العلة، وكذلك في الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فنبقى الشارع أيضا على هذه العلة. فعلينا أن ننتبه إلى هذه الحكم العظيمة في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقضايا هذه البيوع. وقد نقل المؤلف رحمه الله تعالى على هذا البيع الذي لا يصح في هذه الأمثلة التي سمعنا، فالآبق والآبق تطلق على العبد المملوك الذي يشرد ويهرب من مواليه، فهذا لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه، فالغرر حاصل في بيعه والمال هذا. وقد روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الآبق، ولكن لا يصح منها شيء على وجه الخصوص، إلا أن عموم الأحاديث النهي عن الغرر تدل على أن الآبق لا يجوز بيعه. لكن لو قدر أنه بيع على من يستطيع أن يأتي به، فإنسان عرف مكانه ونحو ذلك، فإن البيع هل يصح أو لا يصح قولان لأهل العلم، والصواب أنه يصح البيع والحال هذا لأن الحكم يدور مع عدته. وهنا علة التحريم قوله لا يستطيع أن يسلمه، فإذا بيع على من يستطيع أن يأخذه ويقدر على أخذه بمعرفة مكانه أو في سلطانه وقدرته، فإن العلة تنتفي والحال هذا، وإذا انتفى الحكم السابق فكان الحكم أنه يجوز بيعه على من هذه صفته. قال والثالث غالبا ما يطلق ويراد به البعير الثالث، ولكن العرب تطلق الثالث على الابل لأنه هو أكثر أموالها وأغلب أموالها، وإلا الشارد يطلق على الإبل ويطلق أيضا على الغنم ويطلق على البقر وغير ذلك ممن يستطيع الشهود. قال والطير في الهواء، كذلك الطير في الهواء لا يجوز أن يباع لأن الإنسان يعجز عن تسليمه، فإذا باعه كان ذلك من ضمن بيوع الغرر الذي عنها شرع. لكن إذا كان هذا الطير يخلق الرجوع إلى محله، فكان الإنسان عنده مثلا حمام و ونحوها من الطيور التي ينتفع بها. وهذا الكلام محتاج ان يرجع الى المكان الذي طار منه، فهل له ان يبيعه وهو في السماء ام لا؟ ما رايكم؟ هو ايضا العلماء منهم من راى صحه البيع والحال هذه بانه يثق ان هذا الطير يرجع الى مكانه، فتنتفي عدم قدره التسليم والحال هذه. ولكن الصواب انه لا يجوز ان يباع ايضا ولو كان محتاجا للرجوع. لماذا؟ لانه قد يكون في رجوعه يتعرض لصيد او موت او نحو ذلك من الامور، فنقع فيما نهي عنه شرعا من بيوعات الغرق، فلا يباع حتى يرجع الى مكانه، ثم اذا استقر في مكانه وقدر على الامساك به فانه يباع والحال هذا. اما ان يباع في السماء فانه عرضه لصيد او لاضلال الاتجاه او نحو ذلك من الامور التي تحدث بكثره، فعلى هذا نقول انه لا يجوز ان يباع حتى يرجع الى مكانه، ويمكن ان يصاد في مكانه ويباع بعد ذلك فيسلم لمن اشتراه. واشتمت في الماء كذلك، السلف في الماء لا يجوز ان يباع لانه غير مقدور على تسليمه، ولكن اذا كان الماء يسيرا كالبرد التي يجعلها اهل المطاعم في هذه الازمان لاجل ان يرى الزبائن هذا السمك فيختارون منه ما يشاءون فياخذه لهم ويشويه او يقليه، فإن ذلك جائز ولا ريب، لأن السمك في هذه الفرية الصغيرة محدود ونستطيع أن نمسك به، فينتفي وجود الغرض الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن لا تستمر السمك في الماء فإنه غرض، فإن ذلك إنما يتوجه ل السمك الذي يكون في بحر او يكون في نهر او يكون في ماء ليس محجورا ببركه يستطيعها الانسان ان يدخل فيها فياخذه ونحو ذلك، وهذا واضح من تحوى صوره المساله، فان السمك اذا كان في البحر او كان في العيون لا يمكن للانسان ان يصطاده، وانما ذلك فيه مشقة وفيه احتمال أن يصيده واحتمال أن لا يصيده. أما إذا كان السمك في الجرد ونحوها مما هو محجور فإنه قطعا يستطيع أن يصل إليه بيسر وسهولة. قال: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. كذلك هذا البيع من البيوع التي انتفى فيها شرط من الشروط، وهو كون المبيع لا بد ان يرى او يوصف. المغصوب اذا بعت المغصوب فقلت عندي الارض مغصوبه او عندي سياره مغصوبه فانا ابيعك اياها، هذه السياره لا يمكن ان ترى، فلذلك انتفت صفة الرؤية فيها. المغصوب تتخلى عنه أو يتخلى عنه شرط الرؤية، رؤية المبيع أو صفة المبيع، وكذلك علة أخرى وهي كونه أي المغصوب لا يستطيع الإنسان أن يسلمه لمن اشتراه، فإذا لم يستطع أن يسلمه لمن تراه
او لمن اشتراه فكيف يحق بيعه؟ لا ريب انه بيع غرض فلا يجوز باي حال من الاحوال. ولكن الفقهاء هنا رحمهم الله تعالى ذكروا صورا للمخطوب يصح ان يوقع في البيع لان الشروط الثلاث قد تتوفر فيها ولا تنتفي عنه. فلذلك قالوا ولا بيع المخطوب الا لغاصب. الذي غصب هذا الشيء يصح ان تبيعه عليه. لماذا؟ لانه قد راى ولانه قادر على ان يستلمه هو. فاذا بعت المخطوب على غاصبه فانه يصح والحال هذا. لكن قد يقول قائل اذا بعت على الغاصب فانني انما ابيعه لاجل انني مضطر لبيعه، يعني مرغم على بيعه، فكيف يصح البيع هنا والرضا قد تخلف؟ والرضا احد الشروط الاساسيه في العقود بين المؤمنين، فقد نص الله سبحانه وتعالى على اختلاف الرضا، وجاءت الاحاديث الكبيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فنقول الفقهاء لا يريدون المراد الفقهاء رحمه الله تعالى يريدون بهذه الصورة أنه يصح أن تبيع العين المخطوبة على الغاصب إذا كان لا يمنعك منها إلا بالبيع. إذا كان لا يمنعك منها إلا بالبيع، فقال أنا ما أردتها لك إلا أن بعتني إياها. أن بعتني إياها على سبيل المثل، وإن بعتني إياها فستذهب عليك العين وسيذهب عليك قيمة العين. فإذا كان الغاصب لا يعطيك المقصود إلا بالبيع فهنا لا يصح ولا يجوز لتخلف الرضا الذي هو أهم شرط من شروط البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منها. لكن الفقهاء أرادوا أنه إذا أصبح طائعا وراضيا فقال إنك قد غصبتني هذه السيارة أو هذه الأرض فأنا أبيعك إياها فاشتراها، فإنه والحال هذه يكون البيع صحيحا لأن القدرة على التسليم موجودة في هذا أو في هذه العين المغصوبة، فلا يخلق بين الصورتين. لأن كثيرا من لم يقرأوا عبارة الفقهاء ولا بيع المخطوب إلا لغاصبه أنه يجوز أن يبيعه من غير رضا ومن غير اختيار، وذلك ما لا يقوله أحد من الفقهاء، فالاستثناء منعقد على تحريم ذلك. هذا البيع والحل هذا في غيره، لأنه لم يتوفر شرط الرضا بين البائع والمشتري. فالبائع هنا هذا عقد اقتراض ولم يتقدم
نهى عن مثل هذه البيوت، ونهى عن بيع المقطف، وله تقديرات بيع المقطف كثيره، ولكن مما يصل هذا البيع انه لا يوجد التراضي بين البائع والمشتري، وذلك مما حرمه الله عز وجل. قال: او من يقدر على اخذه منه، اي ان بيع المقصود يصح ايضا في صوره ثانيه، وهي بيعه على من يقدر على اخذه من الغار. فاذا باع المغصوب على حاكم مثلا او على الشجاع او نحو ذلك ممن له سلطه وقدره، فانه والحال هذه يصح البيع لان استلامه غير محجوز عنه، بل هو مقدور عليه، فيستطيع هذا السلطان او هذا القوي ان يستلمه. فاذا قولهم او من يقدر على اخذه، من يقدر، هذا هو شرط اساس في صحه البيع في هذه الصوره. فاذا كان قادر يعلم هو والبائع انه يستطيع ان يستلمه وان ياخذه منه بالقوه فهو والحال هذه بيع صحيح. واذا كانت قدرته غير متيقنه وانما مشكوك فيها، احتمال انه يخرجه منه واحتمال انه لا يخرجه منه، فان ذلك لا يصح ولا يجوز، لان اشتراط القدره على التصديم اشتراط محكم وصحيح، وهو محل اتفاق العلماء، وهو غير موجود في هذه الحاله، بل هو مظنون في هذه الصوره، ولا يجوز ان نبني على مثل هذه الظنون التي قد تصدق وقد تكذب. قال: ولا بيع غير معين كعبد من عبيده او شاة من قطيعه الا فيما تتساوى اجزاؤه كقطيع من خضره. ايضا هذا من البيوع التي لا تجوز، وذلك لتخلف شرط من شروط البيع فيها، فلا يصح بيع غير معين. المعين مثل هذه الطاولة أو هذا الميكروفون أو هذه العزلة للملاذين، فغير المعين لا يصح أن يباع، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، وكونه معلوما لا بد أن يكون معين، لأنه لا يعلم حتى يعين ما هو ولا ينصر. ولهذا فإن هذه الصور التي مثل بها المؤلف رحمه الله تعالى لهذا البيع الذي لا يصح واضحة، فلو قال: بعتك عبد من عبيدي، من هو منهم؟ وما صفته؟ وما شكله؟ ونحو ذلك، فعدم تعيينه يوقع في الغرض، لأنه من المقطوع به أن أثمان العبيد لا تتساوى، فأحدهم قوي البنية قوي الجسم فيرتفع فعلا، وأحدهم أقل فيقل فعلا، وذلك البيع مما لا يوجد في هذا الزمن لعدم وجود الأدقة. ولذلك ننتقل إلى الجملة التي بعده: أو شاة من قطيع. إذا باع شاة من 100 شاة عند قطيع خيار، فقال: أبيعك واحد منهم ب200 درهم، 300 درهم، بأكثر بأقل، فهنا هذا البيع لا يصح، والحال هذه لعدم التعيين، وهذا البيع للأسف يكثر خصوصا في أيام الربيع وخروج الناس إلى البرية، فيأتون إلى صاحب الشياه ويقولون له: عطنا شاة من شياه هذه، خذ هذه 200 درهم، 500 درهم، 1000 درهم، أكثر أقل، ويذهب ويأتي لهم بشاة. هنا لم يقع التعيين على شاة بعلم، ومن المعلوم قطعا أن هذه الشياه لا بد أن تكون بينها موارد، فأحدها يمين وأحدها يمين ونحو ذلك، فقطعا لمادة الخلافات بين المسلمين الشريعة الإسلامية منعت أن يأتي الإنسان ويبيع مثل هذه البيوع
وحرمت عليه مال البيوت حتى لا تصغي الى المشاجرة والى المخاصمة ونحو ذلك. لكن عدم التحليل قد يصح بصورة واحدة وهي صورة تقول الى التحليل، يعني ترجع في نهاية المطاف الى التحليل. فمثل لها المؤلف لهذا الاستثناء فقال: إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة، يعني فإن ذلك يجوز بيعه ولو لم يحصل التعيين. لماذا؟ لأن التعيين سوف يقع عندما تكال أو توزن هذه المبيعات او هذا البيع. فقوله الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صبرة. الصبرة ما هي؟ هي الكومة من الطعام. كومة من الطعام الاولين ما بعد ما وصل لهم ما وصل الينا من تنظيم امور الحياة بالصفة الموجودة، فعندهم الطعام يوضع كومة تحت فرش من الفرشات ثم يباع. هذه الكومة من الطعام تسمى صبرة. طبعا الصبرة ليست من الطعام فقط، قد تكون من الطعام وقد تكون من غير الطعام، لكن نمثل هنا بأمور الطعام. فالصبرة مثلا هي مجموعة من البر موضوعة في تحت فرش من الفرشات، فهذه هي الصبرة. والقفيز ما هو القفيز؟ القفيز وحدة قياسية موجودة في العصر الجاهلي في تحويلها في هذا الزمن وجد أنها تساوي 27 كيلو و17 غرام تقريبا، على خلاف بين العلماء المعاصرين في التحديد، فمنهم من يجعلها 26 كيلو وشيء يسير كغرام أو غرامين، ومنهم من يقول انها تصل الى 27 كيلو و 17 غرام، وهذا القول هو الاقرب وهو الاحوط. فهنا هذه الصبرة وهي الكومة من الطعام يصح ان يباع منها قفيز بشرط ماذا؟ بشرط ان تتساوى. مش معنى تتساوى؟ بمعنى ان يكون البر مثلا الموجود فينا كل نوع واحد مو انواع متعدده، يعني ما يكون فيها بر ممتاز وبر متوسط وبر رديء، لا، تكون كلها بر جيد. فهذا معنى قول الفقهاء تتساوى اجزاؤها، يعني تكون اجزاؤها متساويه من حيث قيمتها، فيكون البر هذا كله بر جيد. فاذا قال اعني من هذه الكومه قفيز اللي هو 27 كيلو 15 غرام فإن هذا يصح ولو لم يحصل التعيين، لأنه بمجرد الوزن سوف يحصل المعرفة والتعيين لهذه البيعة أو هذه المبايعة. لكن إذا كانت الكومة غير متساوية فيها مثلا بر جيد وفيها بر معين وفيها بر متوسط فإنه لا يجوز، لأن هذا القفيز لا يدرى ما الذي سيأتي فيه، هل هو البر الجيد أو البر الرديء أو البر المتوسط ونحو ذلك. ختاما أقول إن دراسة مسائل الفقه القديمة يجب أن لا يغتر منها الإنسان طالب العلم على وجه الخصوص، لأننا عن طريق هذه المسائل وما تفرع عنها نستطيع ان ننزل الاحكام على الامور المستجده في عصرنا. ولذلك فان الفقهاء في هذا الزمن اذا وجدوا شيئا مستجدا لاحكام البيوعات في البنوك او في غيرها فانهم يرجعون ينظرون في كتب الفقه وفي امثلتها فيقرسون عليها الاحكام الشرعيه. فدراستها ليست مما يعاد بل هي محمودة، ويراد بها تفقيه الطالب وتعليمه وتمرينه وتعويضه على المسائل. وسيأتينا خصوصا فيما يتعلق بكتاب بباب البيوع وبباب السلم يأتينا من المعاملات المعاصرة شيء كثير، فغفر العلماء المعاصرون على هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى.
عندنا اسئله في الدرس الماضي كانت كثيره جدا. يقول هل يجوز ادخال كلب الصيد داخل البيت؟ نعم يجوز، لان الشارع لما اباح الانتباه به كان اسف في خاطره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب صيد، والاقتناء هو الادخار، فيجوز لانه قد ابيح النفل به في هذه الصوره، فلا يكون مما منع شرعا من ادخال البيوت الى الكلاب، من ادخال الكلاب الى البيوت. إذا أباع الشارع نعم تنتفي، إذا أباع الشارع وجود الكلب للصيد أو للماشية فإن الملائكة لم تنتفح والحال خالد. كذلك انتقال الكلب لأجل الفراشة في أصح أقوال العلم أنه جائز، لأنه ما أباع الشارع يكون هذا مخصوص إلا الفلس الذي فيه منفعة فأشجعه إلى حدها. يقول ما الدليل على أن الوعد بالبيع غير ملزم؟ الوعد بالبيع غير ملزم لأنه ليس هناك دليل على وجود إنفاذ البيع بالوعد، وقد ذكرت لكم في الشرح أنه إذا كانت الهبة وهي الهبة لا تلزم إلا بالصبر، فإذا وهبت لإنسان هبة ولم يقبضها فإنه يجوز أن ترجع عنها في قول أهل العلم رحمهم الله تعالى وفي فتاوى الصحابة، فكذلك المواعدة من باب أولى. هذا يقول ما قولكم في شراء عثمان رضي الله عنه لأبي معونة وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا بل وأثنى عليه؟ عثمان رضي الله عنه اشترى بئر معونة ما اشترى نبع البئر ما اشترى الماء، وإنما اشترى الحبر والأرض التي تحيط بها ثم أوصفها على المسلمين، فليس في ذلك ما يعاد من قولنا إنه لا يجوز بيع نبع البئر، لأن بيع نبع البئر محرم إذا المسلمون قد احتركوا في ملك هذا الباب. استخدام بطاقة التي ذكرها قبل فترة إن شاء الله. يقول هناك استثناء في سنن النسائي بالنسبة لإحرام بيع الكلاب استثناء كلب الصيد، فما هو قولك؟ هذه الرواية نعم وردت في سنن النسائي لكنها ليست في الصحيحين، ولذلك فإن أكثر أهل العلم الحديث قد حكموا على هذه الزيادة كأنها زيادة ضعيفة، وهذا القول هو الصواب إن شاء الله تعالى. تكرر فعل هل يكون فعل كلب بشخص آخر في غرض الاستفادة من ثمنه؟ في العشرة قلنا إنه لا يجوز بيع الكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه، وأما الانتفاع به فإنه يجوز بطرق أخرى تحصل بغير الميت كتربيته واستئجار من يربيه لك ويعلمه ونحو ذلك من الأمور. ولو كان حرص رحيم هذا إنما المنهي عن العادة ألا يلقى في الإيمان، إذا كان الإناء يوجد غسل الإناء سبع مرات
فالجسد يعني كيف الانسان يرضى انه يملك البدن؟ المراد الكلام عن اللعاب الذي في الفم، اما اللعاب الذي خرج عن الفم فلا فليس هناك حكم متفق عليه. تقول ما حكم نطق الأشرطة العلمية والمحاضرات الشرعية في نطق التوزيع الخيري؟ مع العلم بأن بعض الأشرطة مطبوع عليه عبارة لا يسمح بنطق الكريم. هذه مسألة تتعلق بحقوق المؤلفين ثم الملكية الأدبية، والصواب أن الكتب المكتوب عليها عبارة حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، والأشرطة المكتوب عليها حقوق التسجيل أو النسخ للدار الفلانية أنه لا يجوز أن يتعدى عليها ولا أن تطبع ولا أن تسجل، وذلك لأنك لا تملك هذا الأمر، وإنما الذي يملكه صاحبه المختص به وهو المؤلف او القائم على النفس. لكن اذا اردت ان تطبعه وقفا لله عز وجل، او اردت ان تسجل هذا الشريط وتوزعه لله عز وجل، فلا شك ان ذلك جائز، لان العلم ليس مختصا باحد، وانما هو مشاع للامه، فاذا اراد احد ان ينفع الناس به فان ذلك صحيح ولا اثم عليه، بل هو ماجور. لكن إذا أردت أن تطبعه لتبيعه أو تسجله لتبيعه فمؤلفه ومن جمعه هو أحق به منك، فالذي قد اقتصد حطبا وحازه إلى نفسه فإنه أحق أن يبيعه منك. ينصح لنفسه لا مجلس أبدا، طول الكتاب ان التصوير حتى لو كتب عليه لا يجوز نفخه ولا تصويره ولا كذا ولا كذا، اذا اراد الانتفاع به فان هذا العلم ليس ملكا لصاحبه، وهذا الشريط ليس ملكا لصاحبه اذا جاءت الامور في البيع والشراء، عفوا اذا جاءت الامور في النفع العام، اما اذا كانت الامور في البيع والشراء فهو في جمعه له وفي تدوينه له احق من في الاستفاده منه. واضح الكلام هذا؟ العلم لانه ليس ملكا لك وانما هي وظيفه الى الله سبحانه وتعالى. فالعلم ليس ملكا لك انت شخصيا، ولذلك يجب عليك وجوب ان تنشر العلم. فلماذا يجب عليك لو كنت تملكه؟ لما قلنا انك ما يجب عليك كذا، لكن هنا يجب عليك ان تبذل العلم ولا يجب لك ان تكتم منه شيئا، فهذا دليل على انك غير مالك لذات العلم. ثم ان هذا العلم من اين جاءك؟ وجاءك من العلماء يكون فيها تبرعا وينشرونه لك تبرعا، وألفوه تبرعا وتطوعا لله عز وجل، فلذلك انت لا تملكه. لكن اذا جمعته وألفته فانت تستحق الاجر على هذا الجمع وعلى هذا التسليم ونحوه. فلذلك لو جاء احد يراجع قال انا بانشر ما كتبته، فنقول هنا بحكم الاحتفاظ لا يجوز له ان يشاركه ما دام انه سوف يبيعه. لكن إذا كان أن يرجع إلى الأصل وهو نشر العلم بالمجان كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة إلى
قبل يعني 50 سنة أو 60 سنة فقط فإننا لا نستطيع أن نفعل. ولهذا فإن هذا فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن طباعة الكتب إذا كانت محفوظة الحقوق للمؤلف لا تجوز إذا كانت بغرض البيع، أما إذا كانت بغرض التوزيع أو بغرض النشر الخير ونحو ذلك فإنه يجوز ولا يحفظ المؤلف. الاختراعات تختلف عن قضية العلم الشرعي. العلم الشرعي ورد فيه من الفضل ما تعلمون، أما الاختراعات الحديثة فليست فيها القضائل الواردة في الشريعة الإسلامية في خصوصها، وإنما فيها حسب من حيث الحمول. لكن من سلك طريقا ينتفع به علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة، هذا في العلم الشرعي وليس في العلم الدنيوي. العلم الشرعي يختلف عن العلوم الدنيوية تماما. العلوم الدنيوية ما نوصف فيها إلا لأجل الدنيا، فلذلك هي من أعراض الدنيا. أما العلم الشرعي فالمناسبة فيه لأجل الآخرة ليس لأجل الدنيا. فاقترح
أنا ما سمعت أحد من أنا أذكر يعني تطور المسألة.
من قال بأنه يجوز باعتبار أن لها قيمة وهي أن محبة خروج الإنسان بالكمال الظاهر ككمال الثوب وكمال الحمار وكمال الجبنة حسبكم الله نحو ذلك، فقد يكون هذا القول قريب من الصحة قد يتأمل ذلك إن شاء الله. أما الطيور على كل أنا ذكرت لكم أنا لا أعرف عنها يعني أتكلم عنها وأول مرة يعني ذلك أنا أقول فيه وجه فيه وجه الأول أنه يمنع لأنه لا نفع فيه، وهذا عندي أنه الآن قريب جدا لأنه فعلا ليس فيه نفع، ولذلك أرى بعض الوجهاء الكبار والشخصيات الكبيرة تجدهم في علو انحلالهم أرقامهم عالية لكن لا يعتني بهذه الأمور وكذا إلا ناس يعني عندهم قصور فلا أعلم لكنه يوجد. أنا وجه الوجه الثاني قد نقول أن فيه نفع وهو ما ذكرته فيجوز باعتبار أن هذا فيه نفع مباح، إننا الشريعة تغير المبيع بكونه فيه منفعة، فإذا وجدت المنفعة وخبرها العلم أن نزع موجود في هذه الصورة فإن ذلك يصح، وعندي أن الوجه الأول هو الأولى. أما بالنسبة للطيور المشبهة هل يعتبر من الأصنام؟ الطير الذي صنف ليس هو من الأصنام لأنه هو خلق الله سبحانه وتعالى، فإذا صنف الطير أو صنف الشبر أو صنف الأسد ونحو ذلك فهذا ليس تطويرا ونحسا باليد من قدم إجماعا، بل هو خلق الله سبحانه وتعالى نفسه، فلذلك ليس هو من باب الأصنام ولا يعتبر بيعه من باب بيع الأصنام. هذا هو القول الصواب إن شاء الله تعالى، وبعض العلماء المعاصرين يخالف في ذلك ويعتبره وسيلة وذريعة إلى بيع الأصنام فيمنعه، ولكن عندي أن ذلك بعيد جدا لأن هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى، وإنما شفف وخنف فبقي كما ذو حل فيه الحياة، فعلى ذلك لا يصح القياس على الأصنام، ويجب أن يخبر الناس أنه ليس كالأصنام، ولا أظن الناس يخبر عليه ذلك لأن الأصنام تختلف.
Yeah.